باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في دراستنا لسفر الخروج سفر الفداء شفنا ازاي ربنا اتمجد مع شعبه مع شعب إسرائيل وخرجهم من أرض مصر بزراعة قوية وعبر بيهم البحر في معجزة بديعة جدا اتشق البحر وعبروا وهلك أقوى جيش معروف في الوقت دوت اللي هو جيش مصر فرعون وكل جنوده والشعب لم يتمالك نفسه لما شاف اللي حصل دوت ففي إصحاح 15 انطلق يرنم ترنيمة جميلة ويسبح بيها في إصحاح 15 لدرجة أن احنا شفنا أن الترنيمة دي هيتردد صداها في الأبدية في سفر الرؤيا إصحاح 15 لقينا على البحر الزجاجي واقفين وبيقولوا ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف. وبعد كده بصينا لقينا الشعب اتزمر من أجل الأكل في الإصحاح اللي فات إصحاح 16 وبرضو ربنا استجاب ليهم واداهم معجزة عجيبة وفريدة جدا اداهم طعام يومي لمدة 40 سنة ينزل لهم من السماء من ينزل من السماء كل يوم بيومه لمدة 40 سنة ما عدا يوم السبت كان يخليهم يوم الجمعة ياخدوا ضعف الكمية. الحقيقة الناس شعب إسرائيل شعب معروف أنه شعب كثير التذمر يعني رغم الزراعة الرفيعة ورغم الاقتدار ورغم المعجزات ورغم اللي شافوه بعينيهم يعني احنا لما نسمع معجزات بودنا بننبهر بيها. ايه رأيكم بقى اللي شافوا المعجزات بعينيهم حاجة يعني قوية قوي ومع ذلك كانوا كثيري التذمر. هنا في إصحاح 17 هنشوفهم بيرتحلوا وبعدين بيتذمروا من أجل الماء. المفروض طبعا الوضع العادي ان هم جربوا ربنا شافوه واختبروه ولقوا قد ايه ربنا يعني بيعمل عشانهم معجزات فعلى الاقل نغمة التذمر ما تبقاش موجودة حتى لو عرضوا احتياجهم يعرضوه بطريقة ما فيهاش تذمر. لكن اللي حصل هنا انهم مش بس تذمروا ده تذمروا لدرجة انه مسكوا حجارة وكانوا ناويين يرجموا موسى واخدين بالكم كانوا ناويين يرجموا موسى عشان عطشانين. شعب كثير النسيان وشعب عنده حتة الجحود ده مش بس كده ده كمان وهم بيتذمروا يقولك في عدد 7 كانوا من أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا يعني حتى ابتدوا يشككوا في حتة إن ربنا في وسطنا ولا لا يعني ربنا اللي في وسطهم في وسطهم بعمود السحاب وعمود النار وشايفينهم قدامهم وقدامهم ربنا موجود من خلال معجزة محسوسة يومية ومع ذلك بيتذمروا ويقولوا يا ترى ربنا في وسطنا ولا لا. المهم ابتدوا يقولوا هنا يتذمروا لدرجة ان موسى بيقول او الكتاب بيقول خاصم الشعب موسى وقالوا له عايزين ميه نشرب وموسى قال لهم لماذا تخاصمونني وليه مصرين انكم تجربوا ربنا ليه مصرين انكم تتمردوا على ربنا فين نغمة الشكر فين الترنيمة الجميلة اللي كان لسه البرية بتردد صداها ترنيمة العبور اللي خدتها الكنيسة وبنصلي بها كل يوم النهاردة في الهوس الأول. المهم إن لما الشعب تذمر وابتدوا برضو يقولوا لموسى نفس النغمة ليه أصعدتنا من أرض مصر عشان تموتنا من العطش والأخر وبعدين موسى هيعمل إيه الراجل فصرخ للشعب صرخ لربنا قال له ماذا أفعل بهذا الشعب دول ناويين يرجموني بعد قليل يرجمونني. الحين هنشوف موسى دلوقتي يعني قد إيه نبي من طراز عجيب وفريد. مهم بقى جات المعجزة اللي بعد المن والسلوى حد ممكن يصدق أنا ممكن ممكن أشوف المعجزة بتاعت إن فيه مية مرة يرمي فيها شجرة فتبقى مية إيه؟ حلوة. معقولة معجزة، بس ممكن تبقى معقولة أو الواحد يقبلها كمعجزة. لكن إيه رأيكم إن صخرة صماء تتفجر بينابيع مية يشرب منها الشعب؟ ودي مش مجرد معجزة، ده أصبحت غنوة بيردد صداها بولس الرسول بعد كده في كورنثوس 10. ربنا قال له إيه؟ تعالى يا موسى ما تزعلش، بص يا موسى عايزك تعمل الآتي، خد قدامك كبارات الشيوخ، الشيوخ الرؤساء بتوعهم، مر قدام الشعب وخد معاك شيوخ إسرائيل، وخد معاك العصاية، العصاية بتاعتك دي اللي ربط بيها النهر زمان، وعارف الصخرة، صخرة عارفش يعني ايه صخرة تطلع مية، دي حاجة عجيبة. المهم الصخرة اللي في حريب، وعايزك تضرب الصخرة، وبعدين يا رب هيطلع مية وتشربوا كلكم. الحقيقة يعني لو إيهاب يجيب لنا دلوقتي مزمور 78 15 و16 هتلاقوا صدى المعجزة ديت، انه فعلا ضرب الصخرة بالعصاية وتفجرت مية، والمية شرب منها الشعب كله. داود والوحي اداله كده احساس ان دي حاجة لازم يغنيها في مزموره، قال كده طلعتها ايوه، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. لدرجة إن في تقليد مش موجودة في الكتاب المقدس، لكن في تقليد يقول إن لما ضرب الصخرة اتفجر من الصخرة 12 عين مية لكل سبط عين. عشان كده حتى الوحي يقول إيه؟ يقول أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار، مش كالنهر، واخدين بالكم؟ المهم أنا إيه؟ عايز أفكركم بحاجة، لو جبنا سفر العدد إصحاح 20 هنلاقي حادث مشابه، حادث إيه مشابه؟ وأنا هسأل وأنتوا بقى بشطرتكم هتجاوبوا. خدوا بالكم الحادث المشابه في إصحاح 20 من سفر العدد إن عطشوا مرة تانية. بيقول كده في إصحاح 20، أتى بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى برية صين في الشهر الأول، وأقام الشعب في قادش، وساعتها مريم أخت موسى وهارون ماتت. نعم؟ آه لا خلاص عدت سنة يعني، يعني هنا سنة تانية غير السنة اللي احنا فيها، ما دي حادثة تانية. ما احنا قعدنا كم سنة في البرية يا جماعة؟ 40، واخدين بالكم؟ المهم مريم دي كانت أكبر واحدة، كان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، ومريم أكبر من موسى بحوالي 12 سنة تقريبا، واخدين بالكم؟ هناك ماتت مريم، ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون. تحس انها مشابهه برضه، ما فيش ميه وتزمروا، وخاصم الشعب موسى وقالوا له ليتنا فنينا فناء اخواتنا امام الرب، يا ريتنا متنا يا شيخ، لماذا اتيتما بجماعه الرب الى هذه البريه لكي نموت فيها نحن مش نفس الكلام، ولماذا اصعدتمانا من مصر الى اخر هذا الكلام. مهم انا هقرا لكم الحته وانتوا بقى تقولوا لي الفرق إيه؟ أتى موسى وهارون من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وما عندهمش حاجة يعملوها، فوقعوا قدام ربنا عشان يصرخوا له، فتراءى لهم مجد الرب، وكلم الرب موسى وقال له يا موسى تعال خد العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك، وكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة وما يوشيهم. فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمروا، وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة وقال لهم: اسمعوا أيها المرضى، أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ ورفع موسى إيده وضرب الصخرة بالعصاية بتاعته مرتين، فخرج ماء غزير وشربت الجماعة ومواشيها. القصة مشابهة ولا فيها اختلاف؟ فيها اختلاف. الأوتلاين مشابه لكن في اختلاف في التفاصيل. دكتور وصفي تقول لنا ايه الاختلاف؟ تمام. يعني ربنا ما قالوش ده اضرب الصخرة، مش كده؟
لا، قال له كلم الصخرة، فموسى غلط وضربها.
حلو قوي قوي. طيب، كلم الصخرة وفي المرة الأولانية ضرب الصخرة، يعني حاسين ان في فرق؟ ايه الفرق؟ يعني تحس كده انها حاجة ايه، يعني مش 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 حاجة جوهرية يعني من النظرة الاولى، ولا ايه رأيكم؟ تستاهل؟ يعني عارفين تستاهل ايه؟ تستاهل ان بسبب الحكاية دي ربنا غضب على موسى وما دخلوش ارض كنعان. هقول لكم، يقول كده هوت ايه، بعد ما اداهم مية، بعد ما اداهم مية شربت الجماعة، فقال الرب لموسى وهارون: من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياه. مش أدخلوه. وفي سفر التثنية إصحاح واحد موسى بيذكر القصة دي بشيء من الحزن والأسى، إصحاح واحد وآية 37، هو بيستعرض لهم القصة كده. موسى بيقول لهم، جبت إصحاح واحد وجبت آية كام؟ 37، بيقول فيها إيه؟ وعلي أيضا غضب الرب بسببكم قائلا: وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك. يعني موسى كانت وجعاه برضو حتة إن هو اتحرم من إنه يدخل بسبب الحكاية دي. أنا هقول لكم حاجة، اللغز يتحل لما بولس الرسول قال لنا يضرب الصخرة ولا يكلم الصخرة، يعني إحنا مش فاهمين يعني ليه، إيه الفرق؟ راح بولس الرسول قال لنا، قال لنا يا جماعة في رسالته الأولى إلى كورنثوس إصحاح عشرة، قال لنا الشعب زمان شرب من الصخرة التي تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. الصخرة كانت الإيه؟ المسيح. إذن الصخرة هي رمز للمسيح، أو بولس الرسول قال الصخرة كانت المسيح. برضو أنا عايز أوضح، لما موسى ضرب الصخرة هذه إشارة إلى ضرب المسيح أو صلب المسيح أو موت المسيح. فلما المسيح انضرب ولما المسيح اتصلب، بقى كل واحد عايز حاجة يروح للمسيح ما يصلبوش تاني. نيجي للمسيح هنا عند المذبح نصلبه ولا نكلمه؟ بنكلمه، نعرض أمامه ضعفنا ونعرض أمامه احتياجاتنا، فنكلم المسيح مش نصلبه تاني، مش نضربه تاني. فهنا لما موسى ضرب الصخرة في الأول، كأن ربنا بيقول لموسى: اضرب الصخرة يا موسى، لأنكم في يوم من الأيام هتضربوني وهيطلع مني دم ومية، دم يفديكم ومية ترويكم روحيا. المرة التانية ما ينفعش المسيح يتصلب مرة تانية، لأن احنا لما بنيجي للمسيح بنكلمه مش بنضربه ولا بنصلبه تاني. وبالتالي موسى هنا أفسد الرمز، موسى ضيع معنى الرمز، كان منفعل وكان غضبان. انت جبت لنا كورنثوس: وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. إذن لما اتضربت الصخرة في إصحاح 17 اللي احنا فيه دلوقتي، كانت إشارة لصلب الإيه؟ المسيح. لما تكرر الموقف تاني قال ربنا لموسى ما تضربش الصخرة، عايزكوا تكلموا الصخرة، كلم الصخرة. فلما موسى انفعل وضرب الصخرة مرتين، فكأن موسى أفسد الرمز اللي ربنا بيحضره. عشان كده زعل ربنا من موسى وقال له يا موسى كده بوظت الرمز، كده أفسدت الإيه، كده أفسدت الرمز. ممكن
يعني،
ممكن طبعا،
يعني زي ما أبيه عمل وقدم نار غريبة، نداب وأبيه قدموا نار غريبة، ابتدى يفكر بنفسه موسى وشغل مخه وعمل طقس هو مش مطلوب منه انه يضرب الصخر، او عمل نظام.
الدكتور عماد بيقول رأي، والرأي دوت لوجيك ومعقول، ان موسى هنا ما طوعش كلام ربنا. بس عدم اطاعة كلام ربنا هنا انا عايز اربطها بحكاية الصخرة كانت المسيح. مش قادر اشيل الحتة بتاعت ان الصخرة هي المسيح، وان ضرب الصخرة يشير الى ضرب المسيح، ضرب المسيح او موت المسيح، وتفجر الصخرة بالمية اشارة الى تفجر جنب المسيح بحياة ابدية، لان هنا المية دايما تشير الى الحياة. لكن المعنى مقبول، المعنى اللي قاله الدكتور عماد ان دي عدم طاعة. عايز اقول حاجة، عدم الطاعة هنا ده آيتم ممكن نحطه موجود فعلا، لأن موسى كان منفعل وكان غضبان لدرجة إن قال لشعب إسرائيل أيها المرضى. عمرنا ما سمعنا موسى بيقول الحكاية دي. موسى ده كان الرجل موسى حليما إيه جدا، أفضل أو أكثر من جميع الناس الذين. فموسى كان منفعل وكان غضوب وفعلا ضرب، ففيها عدم طاعة. لكن حتة ان الصخرة كانت المسيح وضرب الصخرة، وايه الاشارة ما بين ضرب الصخرة وانه يكلم الصخرة، ما دي لازم يبقى ليها مغزى. مش مجرد ربنا بيجيبش مجرد طقوس بلا معنى، طقوس بلا معنى. فهنا ضرب الصخرة يشير الى ضرب المسيح مرة واحدة، ولما ضربها مرتين كأنه افسد الرمز، بالاضافة الى النقطة التانية اللي هو ايه، فيها عدم طاعة. وبعدين العقاب، واحد ممكن فيكم يقول لي العقاب كان صعب، يعني موسى صاحب الإنجازات، صاحب المعجزات، صاحب الضربات، واللي شق البحر، واللي على ايديه نزل المن، وعلى ايديه جت السلوى، وعلى ايديه اتضربت الصخرة. موسى دوت عشان الغلطة دي بس ما يدخلش. حد يقدر يقول لي؟ ايوه هنا.
هو الـ بالنسبه الـ لموسى، هو ظهر بعد كده في الـ في الـ في الـ في الرؤيه مع ايليا ومع المسيح.
حلو،
ده دليل ان هو دخل كل حاجه
صح،
وان ربنا راضي عنه
صح.
دي نقطه. النقطه الثانيه ان في بعض المفسرين قالوا زي ما قدسك قلت ان هو ربنا قال له اتكلم الصخرة، مش تضربها مرة واحدة اساسا، هو ضربها مرتين.
أي.
ففي بعض المفسرين قالوا انه ده كان نوع من عدم الثقة او عدم الايمان اكتر منه عدم الطاعة.
حلو قوي.
وربنا زعل منه بدليل ان هو لما كسر لوحي الشريعة، طب ما دي ربنا سامحه عليها.
ايوه،
فهو كسر حاجه شيء هنا، ما ربنا ما زعلش منه خالص. فهو مش عشان الغضب بقدر ما كان علشان مبدا انه نوع من زي متاثر مع الشعب انه ازاي قاعد من غير ميه، او انه هو يعني الشعب اثر عليه في انه برضه قلل ايمانه.
حلو خالص.
اما موضوع انه هو ربنا زعلان منه او ما دخلوش، فهو اخرج كل الشعب، هو كنعان، وكان عندي اللي هي فلسطين أرضية، ده هو يعني حرمه من كنعان، بس هو دخل السماء. يعني زي قلت
انه حلو قوي،
مش فارق معاه موضوع.
طيب،
هو بص للاخر.
برافو عليك، كلام جميل قوي. أنا سعيد جدا بالآراء اللي بسمعها، إن في رأي قال إن ده عدم طاعة، ورأي تاني قال إن فيها نوع من ضعف الإيمان أو شك في الإيمان. المرة الأولانية ضرب الصخرة فطلع مية، فعنده إحساس إيه أكلم الصخرة؟ طب ما أضربها بقى بالمرة، أضربها أقوى من إن أكلمها، فجايز فيها نوع من إيه؟ نوع من ضعف الإيمان. يبقى عدم طاعة ضعف إيمان، وزي ما أضفت أنا إفساد للرمز اللي ربنا عايز يقوله. طيب هقول حاجة تانية. أي
موسى لما اختصر الأمر ده ما كانش فاهم معنى الرمز، وبنلاحظ ان الحكاية دي بتتكرر كتير في العهد القديم. مجرد كسر رمز أو مقدسات معينة بيبقى عقاب الله صارم وقوي، زي اللي جم يسندوا تابوت العهد لما جه يقع وهو قال لهم محدش يلمسه، موتهم في الحال، اقتحم عليهم اقتحاما. بينما في العهد الجديد بحس ان معرفش هل الوضع مختلف، هل في نعمة اكتر، هل في فرصة تشانس اكتر.
دكتور عماد كنت تقول حاجة؟
انه في اصحاح صعود موسى وهارون وناداب وابيه، يعلق الكتاب ان هم شافوا إله إسرائيل على الجبل ورجعوا كلوا وعاشوا ما ماتوش، وذكر ناداب وأبيه، وبعدين قال لهم لا تقدموا نارا غريبة، وبعدين راحوا هم عملوا حكاية النار الغريبة دي فتحرقوا. ففي كل هل في تشابه ما بين الاثنين؟
شوفوا أنا كل الآراء دي الحقيقة الآراء جيدة وآراء حلوة، بس أنا هأضيف عليها حاجة، هأضيف حاجة مهمة قوي. اللي عايز أضيفه أولا نمرة واحد إن ما ينفعش موسى يدخل من الآخر، يعني أجيب لكم ده، ما ينفعش موسى هو اللي يدخل الشعب، لأن موسى يمثل الناموس العاجز عن أن يدخل المؤمنين إلى السماء. ما ينفعش مين اللي هيدخلنا السماء؟ يسوع. يبقى لازم اللي يدخل الأرض يسوع برضو، بس يسوع هنا حط لها ثلاث نقط هتبقى ايه؟ يشوع. انتوا واخدين بالكم؟ حتى تلاحظوا حاجة عجيبة قوي في سفر العدد إصحاح 13 عدد 16، هتلاقوا بدون داعي ان ربنا غير او موسى غير اسم يشوع. ما كانش اسمه يشوع، كان اسمه هوشع ابن نون، خلاه يشوع ابن نون عشان الرمز يبقى بديع ان يشوع اي يسوع هو بس اللي يقدر يدخل. دم تيوس وعجول ما يدخلش السماء، لكن دم يسوع. عشان كده يقول ايه، حتى طلعتها عدد ها، يقول لك ايه، ودعا موسى هوشع ابن نون، ايه يعني غير اسمه من هوشع الى يشوع عشان الرمز ان يشوع اي يسوع هو اللي يدخل شعبه. يبقى رمز قوي، واخدين بالكم؟ رمز قوي. اذن لابد ان تضرب الصخرة، ولا بد ان يضرب اي يموت المسيح. وضربت الصخرة امام شيوخ اسرائيل، ومات المسيح على مشهد من الجميع امام الكل، وروت الصخرة كل العطاش، وأيضا أعطى المسيح حياة لكل البشرية اللي تؤمن بيه علشان كده أنا يعني جمعت ليكم بعض الحاجات عن إيه حكاية الصخرة ديت. الصخرة أول حاجة عايز أقولها لكم إن كتير قوي الكتاب يعبر عن الله بكلمة الصخرة، واخدين بالكم؟ نمرة واحد في سفر التكوين يعقوب وهو بيبارك ولاده، تكوين 49:24 بيقول من يدي عزيز يعقوب اللي هو الله، من هناك من الراعي صخر إسرائيل. إذن تعبير صخر ده تعبير كتابي، كثيرا ما يعبر عن الله. سفر صموئيل الأول إصحاح 2 آية 2 في التسبحة بتاعت حنة أم صموئيل قالت ليس صخرة مثل إلهنا، ما هذا الإبداع عن موضوع الصخرة دوت؟ أشعية 17:10: لأنك نسيت إله خلاصك ولم تذكري صخرة حصنك. تعبير عن الله بالصخرة ربما تعبير عن إن هو الملجأ، هو الملاذ، هو القوة، هو الرسوخ، هو الحماية. واخدين بالكم؟ يعني هتلاحظوا في أكتر من شاهد تعبير عن الله بأنه هو الصخرة. فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه، تثنية 32:15. في تثنية 32:4: اعطوا عظمة لإلهنا هو الصخر الكامل صنيعه. لو عايزين تاني أقول لكم في حاجات كتير عن تعبر بكلمة الصخرة عن الله، لدرجة أن مرة في الحلم بتاع نبوخذ نصر لما حلم تمثال راسه ذهب وصدره فضة وبطنه نحاس والفخدين والرجلين حديد، وبعدين لقى حجر قطع بغير يد وضرب التمثال من تحت اللي هو كان دي عصور الفؤاني الذهب العصر البابلي، الذهب الفضة عصر الفارسي، البطن النحاس عصر اليونان، عصر الرومان اللي هو الحديد لأنها كانت أمة قوية، والمسيح جه في العصر الروماني. شوفوا كيف عبر الكتاب والوحي عن المسيح: بحجر قطع بغير يدين، لأن المسيح ولد بدون زرع إيه؟ وضرب الحجر، ضرب التمثال من أسفل فانسحق التمثال كله، أما الحجر فكبر وكبر 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 وصار جبلا عظيما ملأ المسكونة كلها. ده الحلم بتاع نبوخذ نصر، واخدين بالكم؟ فتعبير عن الله بأنه صخر تعبير معروف، حتى المسيح نفسه استخدمه وقال الحجر الذي رزله البناؤون صار إيه؟ رأس الزاوية. موضوع الصخرة ده طلع موضوع رائع رائع، والصخرة تبعتهم. ما نش عارف يعني إيه تبعتهم، يعني هل الصخرة كانت بتمشي معاهم ولا ده تعبير عن حضور المسيح الدائم في وسط شعبه؟ المهم أن قصة الصخرة ديت اللي أنا جبتها لكم، اللي جه في خروج 19 اللي احنا فيه، واللي جه في عدد 20 سفر العدد 20 الحادثة المشابهة، بس موسى بدل ما يكلم الصخرة ضرب الصخرة. وهنا الفرق أن ربنا عاقب موسى وهارون وقال لهم مش هتدخلوا الشعب إلى أرض الموعد. فالمهم أن بعد الحكاية دي إيه رأيكم؟ الشعب عدى وتعمد يعني عدى البحر وأكل المن النازل من السماء وشرب من الصخرة، ارتوى. يقعد كده شعب متبلد ولا لازم يدخل حرب؟ مش كده ولا ايه؟ بعد المعمودية وبعد ما تاكلوا من المن وبعد ما تشربوا من الروح القدس، المية دي هي الروح القدس يا جماعة. فاكرين المسيح لما قام وقال كده: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس، مش كده؟ إيه رأيكم بعد ما تاخد المعمودية وتاخد المن وتاخد الروح القدس تقعد كده يعني في خمول وكسل، ولا لازم تخوض حرب روحية وتجاهد جهاد عجيب زي ما حصل هنا؟ هنا اللي حصل بعد ما شربوا مية من الصخرة، يقول الكتاب أن أتى عماليق وحارب إسرائيل. وعماليق هنا رمز للحرب الروحية، رمز للحرب الإيه؟ الروحية. مين عايز أعرف بقى؟ فاكرين المشهد كان في واحد فوق على التل وواحد تحت بيحارب، ها؟ مين اللي كان على التل؟ موسى، وباصت ايديه كده على شكل صليب لدرجة ان ايديه لما تعبت في اتنين جم ايه؟ سندوا له ايديه. وتحت على أرض المعركة مين اللي بيحارب؟ يشوع، يسوع. يسوع هو قائد خلاصنا، وهو اللي بيقودنا في موكب نصرته. الاثنين مطلوبين، أن نجاهد بالصلاة العمل الروحي مش كده، وأن احنا ندخل الحرب الروحية. وزي ما قال بولس الرسول، محاربتنا ليست مع لحم ودم. عايز لما أقول كلمة حرب ما نفهمش أن احنا في حرب مع الناس، احنا في حرب مع عدو الخير. مصارعتنا ليست مع لحم وإيه ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في جو السماء، مش كده؟ ده في أفسس 6. فعشان كده يقول إيه؟ يقول إن موسى كان بيصلي ويشوع كان بيجاهد. يا جماعة، اللي دخل المعمودية، اللي خد سر التناول، اللي خد الروح القدس، عليه أن يدخل وأن ينتصر في الحرب، الحرب الروحية. عمليق، عمليق ده بالنسبة لك هو العدو، ربما هي محبة المال، ربما هي الكراهية اللي مالية القلب، أو الغل اللي مالي القلب تجاه شخص أو تجاه أي حد، ربما هي خطية مسيطرة عليك. عمليق في أي حال من الأحوال المفروض أن ده رمز للشر، أنت مطالب أن تجاهد ضده وتنتصر. ولما هتنتصر يقول الكتاب، يقول الكتاب هنا هوت، سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء، سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. فهنا حقيقة موضوع مهم، اللي هو موضوع الحرب الروحية، أو الحرب يخوضها هذا الشعب بعد ما خرج من شعب إسرائيل. خلاص بقى، خدنا المعمودية، خدنا المن، شربنا من الصخرة، وقت الجهاد، وقت الجهاد، وقت الصلاة، وقت الجهاد ضد الخطية. واللي يتكاسل ممكن أنه يتغلب، ممكن أنه ينكسر. الحكاية ما فيهاش هزار. مجرد موسى ما كانت إيديه توجعه وإيديه تنزل، كان مين اللي بينتصر؟ عمليق، مش كده؟ في صورة بعد كده في الإصحاح اللي بعديه، إحنا نسمع عن موسى رجل الإيمان، ونسمع عن موسى رجل المعجزات. الإصحاح اللي بعديه أنا مش هخوض فيه كتير، لكن ما أقدرش أعدي على حتة موسى المتواضع. حماه اسمه يثرون، كاهن وثني، في أغلب الأحوال إنه كاهن وثني. راح يزوره. احنا قدامنا دلوقتي يا جماعة موسى رئيس الأنبياء، العظيم في الأنبياء، اللي شق البحر وكسر جيش فرعون وعمل معجزات. تخيلوا ان موسى دوت بتواضعه، يقول الكتاب في إصحاح 18، يقول ان موسى أتى يسرون حمو موسى وابناه والأخره، وبعدين خرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله. النبوة لم تعطي لموسى إحساس بالتشامخ، صح ولا لا؟ موسى ما بقاش عنده، لأنه نبي ولأنه عظيم، قلبه لم يتشامخ ولم يتكبر. ده في أكتر من كده. عارفين لما موسى سجد لحماه بخضوع كده، وعلى فكرة السجود دوت ما هوش سجود عبادة، ها؟ حد يجيب لي أمثلة لناس سجدوا، ناس حلوين مؤمنين سجدوا والسجود دوت ما كانش غلط، سجدوا البشر. يعقوب سجد لمين؟ لعيسو. يعقوب سجد لعيسو أخوه 7 مرات على الأرض. وإبراهيم سجد لمين؟ لبني حث، وهو بيطلب منهم عشان يدوله قبر لمراته، سجد لبني حث. الكلام ده هتلاقوه في سفر التكوين إصحاح 33 وإصحاح 23. إذن هناك سجود اسمه سجود الاحترام أو سجود الإكرام.
كان حدث سجود الإكرام في العهد الجديد؟
الحقيقة لما سمعنا عن سجود في سفر الرؤيا مثلا، لما يوحنا سجد للملاك قم أنا عبد معاك، الحتة ديت عايزة تتفهم شوية. ما يحضرنيش مثل قوي عن السجود، لكن كونه موجود في العهد القديم ده لا يلغي ان هناك مفهوم للسجود هو مفهوم الايه؟ الاكرام. فهنا الملاك قال له انا عبد معاك، يعني يبدو ان يوحنا من كتر ما هو اللي شافه ما كانش قليل. يوحنا لما شاف الرؤيا يا جماعه، سفر الرؤيا ده شيء عجيب. نعم، سجد لبطرس، صح. نطلعها عشان ولو ان يعني هتبقى في اعمال عشرة في هنا. ما برضو اصل كارنيليوس دوت كراجل وثني، فممكن يكون الدنيا مش واضحه قدامه. لما بطرس كان يرتاب في نفسه ما عسى ان تكون، واخدين بالكم اهو. اما كارنيليوس فكان ينتظرهم، ولما دخل بطرس استقبله كارنيليوس وسجد واقعا على قدميه فقال له قم انا ايضا انسان. يبدو ان كارنيليوس سجد لبطرس سجود بمفهومه على ان دوت فيه نوع من الألوهة. ما كانش لسه عارف، ده راجل ما عندوش لسه حته الايمان، فممكن يبقى فكره مشوش. فانا عايز اقول الامثله اللي جت امثله ما هياش فيها واضحه قوي حته سجود الاحترام في الكتاب المقدس، ولو ممكن اتركها للبحث. لكن
انا مش معقول بعد الشرح كله تتضغط
عليهم يوحنا. انا لو ما اعرفش، لو واحد فينا شاف اللي شافه دوت الدنيا ممكن تبقى ايه يعني. فجايز هو لما سجد للملاك والملاك قال له ساعتها انا عبد معك، اسجد لله. فيبدو انه هو يعني الملاك حس ان في هذا المحضر، محضر الله، لا ينبغي ان يكون هناك اكرام، حتى سجود الاكرام يعني لا ينبغي الا ان يكون سجود عباده لله. يعني المشهد لا يسمح بغير هذا. المشهد والرؤى السماوية ومجد الله والقديسين والتسبيح وبعدين هنسجد لبعض سجود احترام، يبدو أن المجال هنا. فقال له قم اسجد لله، المجال لا يحتمل إلا تقديم السجود لله. لكن أنا عايز أقول حاجة، إيه رأيكم أن هذا اليسرون بسبب اتضاع موسى؟ يقول الكتاب فرح يسرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل، عدد 9. الرجل فرح، تقول له إيه يعني فرح؟ استنوا. وبارك يسرون الرب، أدي عدد 10. طب وإيه يعني لما بارك الرب؟ لا خشوا تاني. وشهد أن الله هو أعظم من جميع الآلهة، عدد 11. فرح يسرون، أدي أول حاجة، وبارك ربنا وقال مبارك الرب الذي أنقذكم من أيدي المصريين، أدي عدد 10. وعدد 11، الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، أدي شهادة ثالثة أو رابعة. وبعد كده عدد 11 يقول كده هوت أن موسى أو أن يسرون أخذ محرقة وذبائح لله. ما أعظم هذا التواضع الذي جعل موسى يكسب هذا الإنسان كإنسان مؤمن إلى الله. فرح، بارك الله، شهد إن الله أعظم من جميع الآلهة، ده راجل وثني. فقال لك آلهة إيه دي اللي إحنا عمالين نمجدها ونبجلها؟ لا ده ما فيش زي ربنا بتاعك. وبعدين قدم إيه؟ قدم ذبائح. تعالوا بقى شوفوا حاجة أنقح من كده. يسرون ابن مبارح، تقولوا لي ابن مبارح ازاي ده راجل كبير، اقصد ابن مبارح في الايمان لسه مآمن. تاني يوم لقى موسى بيعمل ايه؟ قاعد يقضي طول النهار للشعب، فقال له ايه؟ تعالى يا موسى، ايه اللي انت عامله دوت؟ ايه اللي انت عامله دوت؟ يقول كده هوت في عدد 17، عدد 17، قال حمو موسى: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع. اللي أنت بتعمله ده موسى مش كويس، أنا عايز أديك نصيحة. وبعدين قال له إيه؟ الأمر أعظم منك. ده مفروض موسى يقول له: عم يسرون بالهداوة شوية، أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ أنت ناسي أن أنا الخط ساخن بيني وبين الله على طول، ده أنا بكلم ربنا وربنا بيكلمني. يا عم يسرون أنت جيت تتكلم مع مين؟ ده أنا السماء هي اللي بتحدد لي الخطوة اللي جاية أعمل إيه؟ جاي تقول لي الأمر ده؟ أنا لسه بإيدي دي مفجر صخرة طلع منها مية، ونزل على إيدي من السماء، وعملت قيادة لأعظم عبور في التاريخ كله، عبور بشعب. إيه حكايتك يا سرون؟ جاي تقول لي إيه؟ هذا الرجل المتواضع قال له كده: الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنعه وحدك، اسمع لصوتي فأنصحك. ويجي في الآخر الكتاب يقول كده هوت: فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال. الفكرة دي أنا حبيت أحط اللوحة ديت. إيه اللوحة دي تقول إيه؟ تقول إن إحنا مش قصاد إنسان عظيم وجبار في المعجزات وبس، مش قصاد إنسان عظيم وجبار في الإيمان وبس، إحنا قصاد إنسان متضع القلب. واخدين بالكم؟ متضع القلب. فبالتضاع القلب دوت قدر يكسب حمي. حقيقة الإصحاح اللي جاي بعد ما حارب إسرائيل وغلب، لا يتبقى إلا إن الله ينزل ويصنع عهد مع هذا الشعب. إحنا النهاردة في هذا الإصحاح، إصحاح عجيب وفارق. الله نزل علشان يمضي العهد مع موسى والشعب، نزل يمضي عهد ويدي الشريعة من على الجبل. وشتان يا أحبائي ما بين الله لما نزل يدي العهد في العهد القديم وبين نفس الإله لما شفناه قاعد على جبل الموعظة بيدي دستور العهد الجديد. لما نزل في العهد القديم نزل وكان بروق ورعود وسحاب وضباب وصوت بوق شديد، والجبل يرتعد ويرتجف ويطلع منه دخان كأنه من أتون، والشعب ما يقدرش يقرب خطوة واحدة، يطلعوا من الخيام بتاعتهم ويقفوا عند سفح الجبل، ولو حد هوب ناحية الجبل محدش يروح يجيبه، حتى البهيمة أو الحيوان لو شرد وراح ناحية الجبل محدش يروح يجيبها، بسهم يضربوها من بعيد وتموت. ما هذه المهابة وما هذه المخافة وما هذا الرعب؟ الله يريد أن يعلن نفسه كإله مخوف وإله مرعب، لدرجة أن موسى قال: أنا مرتعب ومرتعد. ده اللي حصل. إصحاح 19 بيقول في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل، بعد ما خرجوا في الشهر الثالث، شهر الثالث من الفصح، وأغلب الظن يا أحبائي أن دوت كان يوم 50 البنتكوستي، يعني 50 يوم بعد الفصح، استلم موسى الشريعة حد يقدر يقول لي ان في اليوم الخمسين بعد الفصح الجديد حصل ايه؟ بعد الفصح الجديد اللي هو بتاعنا اللي هو المسيح حصل ايه في يوم الخمسين؟ علوا صوتكم. ها الله، اتولدت كنيسة العهد الجديد، هنا بتتولد كنيسة العهد القديم. يوم الخمسين استلم موسى الشريعة، وفي نفس هذا اليوم بعد 1500 سنة وبعد 50 يوم من الفصح الحقيقي نزل الروح القدس لتولد كنيسة العهد الايه؟ الجديد. بس اللي حصل كان عجيب، اللي حصل كان عجيب عجيب عجيب. موسى يا جماعة طلع عند الحتة دي حريب، واخدين بالكم؟ وبعدين جات له الذكريات الحلوة. ايه الذكريات الحلوة؟ في الحتة دي كان اللقاء الأول بين موسى وبين الله على جبل الله، مش كده؟ لما قابله فين؟ عند العليقة، مش كده؟ أما قابل ربنا عند العليقة ربنا ظهر له. على فكرة هقول لكم حاجة، في حاجة عدت علينا كلنا لما ربنا قابل موسى في خروج 3، قال له على فكرة يا موسى أنا عايزك تروح وتخلص الشعب وتطلعهم وتخليهم يعبروا، وقعد يجادل معاه، وبعدين قال له بقول لك ايه، انا هديك علامه حدش فيكم خد باله منها في الاول وانا سبتها. قال له ايه يا رب العلامه؟ طلعت علامه مش مقنعه ساعتها قوي لموسى، قال له لا انا عايز حاجه اقوى. فابتدى يديله حكايه الايه، العصايه اللي تحولت الى تعبان والايد اللي تخش تبقى برصاء، مش كده الحاجات دي؟ بس قال له علامه مهمه قوي، خروج 3:12، اني اكون معك وهذه تكون لك العلامه. الله يا رب انت تدي علامة؟ قال له اني ارسلتك، دي علامة ان انا ارسل، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. واليوم في اصحاح 19 بتتحقق العلامة، ويأتي الشعب على نفس الجبل اللي قابل فيه موسى ربنا، والشعب يقف ويقدم عبادة والله ينزل على الجبل. مش ممكن الآية أو العلامة تتحقق. المهم لما دخل موسى في الجبل، وبعدين موسى بقى داخل يقول له ربنا العلامة اتحققت، اللي انت قلته طلع صح. وأنا متخيل حاجة يا جماعة، متخيل ان موسى هو داخل يكلم ربنا متخيل المسيح نفسه وهو داخل للآب ويحمل البشرية كلها فيه، ويقول له العمل الذي أعطيتني قد أكملته، أنا عملت كل اللي أنت طلبته مني، عملت كل الفداء. الصورة دي مش قادر أبعدها أوي عن ذهني، موسى رايح يقابل ربنا بعد العبور وبعد الفداء، ومش قادر أحط ما حطش قدامها الصورة المقابلة، يسوع حينما دخل إلى الأقداس بدم نفسه ومعاه البشرية المفدية كلها في جسده عشان يقدمنا لله أبيه. المهم ربنا قال لموسى إيه؟ قال له موسى اوعى تفتكر الموضوع كان سهل، الموضوع كان صعب قوي قوي عليكم، لكن بالنسبة لي أنا كنت شايلكم شيل، أنا شايلكم شيل. مين اللي كان هيطلعكم من مصر؟ مين اللي هيخليكم تعبروا البحر؟ وبعدين قال له حتة التعبير يا جماعة عجيب قوي، حد يقدر يقوله؟ أنا حملتكم على أجنحة النسور. الله، تعبير بديع، أنا حفظتكم أو حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم اللي جاي، فالآن إن سمعتم صوتي وحفظتم عهدي. ممكن تحطوا لي دايرة حوالين عهدي، يبقى ده عهد ولا مش عهد؟ يبقى ده تأسيس العهد ولا مش تأسيس العهد؟ يبقى ربنا نازل يعمل إيه؟ نازل يوثق العهد، نازل يمضي العهد مع الشعب، والعهد ده مشروط، العهد ده مشروط، إن حفظتم أو سمعتم صوتي وحفظتم عهدي تكونوا لي خاصة من بين جميع الشعوب وتكونوا لي مملكة كهنة وأمة مقدسة وإلى آخره. واخدين بالكم؟ مهم خروج 19 والآية 5 و6. فالآن إن كنتم أو إن حفظتم عادي. الحقيقة العهد المشروط دوت
في رؤية 12 بيقول هنا أنه فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تثير إلى البرية إلى موضح. عدد رؤية 12 عدد 13.
أيوة
عدد
اللي فيها لما شاف امرأة متسربلة بالشمس. بالضبط. يعني كلمة جميلة أو تعبير يوريكم أن ربنا شايل ولاده، شايلهم، واخدين بالكم، شايلهم. في حاجة بقى تانية عايز ألفت نظركم ليها. العهد ده هم خانوه وكسروا وغدروا، عشان كده جه في أرميا 31 أنا بجيب لكم شواهد سهلة. يعني إيه سهلة؟ يعني 31 إصحاح 31 وآية 31. معرفش هيعرف يجيب بقى معايا كده ويلحقني ولا لا. طبعا هو سريع وبيجيب. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الآية دي؟ يقول له إيه ربنا؟ ها؟ يقول ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا. الله، ليه يا رب؟ هو العهد الأولاني ماله؟ قال بوظوه. ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، اللي هو العهد اللي احنا بنتكلم فيه دوت. ليه يا رب؟ حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. يبقى هم زمان نقضوا العهد أو خانوا العهد أو داسوا العهد أو كسروا العهد، عشان كده كان لازم يبقى فيه عهدا جديدا. وده اللي عمله المسيح بدمه، خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. طب العهد ده يا رب كلامك هيبقى مجرد انه مكتوب زي العهد القديم على ألواح حجرية؟ نو. هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم أكتبها على قلوبهم، أكون لهم إلها هم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من كبيرهم أو من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. بولس في عبرانيين 8 عشان تشوفوا روعة ووحدة الكتاب المقدس. لو طلعتوا عبرانيين 8 من آية 7 لآية 13 هتلاقوا إيه الإبداع ده، إيه السيمفونية دي اللي بيعزفها الروح القدس. الكلام دوت اللي قاله الوحي على لسان أرمية في إصحاح 31 خدوا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 8 ابتداء من الآية 7. أنت معايا يا دكتور عماد؟ برافو عليك. أنا مطلعها هنا برضو. يقول إيه؟ فإنه لو كان ذلك الأول اللي هو إيه يا جماعة؟ العهد الأول. لو كان الأول بلا عيب، لو كان العهد الأول ده عهد بيرفكت ويوصل، لما طلب موضع لثاني، ما كانش طلب أن يبقى في عهد تاني، لأنه يقول لهم لائما بليمنج ذم. هو ذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم. طبعا لو واحد بيدرس رسالة العبرانيين هقول الكلام ده جه فين؟ أنا رب فاكر الكلام ده جه فين؟ أنتوا دلوقتي عارفين جه فين؟ أرمية إيه؟ 31 برافو عليكم، واخدين بالكم؟ شوفوا السيمفونية، شوفوا الروعة بتاعة الكتاب. ها؟ ان العهد كسروه اللي عملوا معاهم في خروج 19، وجه في أرمية 31 قال هعمل عهد جديد، وجه بولس في عبرانيين 8 فكرنا بالكلام دوت وقال كده هوت: لك العهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم لاخرجهم من ارض مصر، لانهم لم يثبتوا في عهدي وانا اهملتهم او رفضتهم، يقول الرب. هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام، يقول الرب. شوف نفس الكلام: اجعل نواميسي في اذهانهم، اكتبها على قلوبهم، انا اكون لهم الها، هم يكونون لي شعبا، لا يعلمون كل واحد قريبه ولا كل واحد اخاه قائلا اعرف الرب، الجميع سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم، لاني اكون صفوحا عن اسامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. بس جه بولس الرسول حط حتة بديعة قوي جميلة قوي قوي وقال فيها كده هوت: فإذ قال جديدا عتق الأول. عتق يعني إيه؟ بقى عتيق يعني بقى قديم، يبقى العهد الأول بقى اسمه العهد القديم، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإيه؟ من الإضمحلال. طبعا نعم، ده إسرائيل الجديد يا دايما الكنيسة. هنا بيتكلم على إسرائيل الجديد، الكنيسة هي إسرائيل الجديد، واخد بالك؟ إسرائيل بتاع زمان اترفض وقال لهم المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. طبعا بتتكلم عن إسرائيل الجديد، إسرائيل بتاع العهد اللي هي كنيسة العهد الجديد كلها، اللي هي ليس فيها يهود وأمم، بل الكل يكون المسكونة كلها تبقى تحت منضوية تحت مملكة المسيح. فهنا إسرائيل هنا تشير إلى الكنيسة. ده أنا هديكم، مش ده، ده أنا هديكم كمان عبرانيين 12. ليه بقى يا جماعة؟ لأن ساعتها أنا قربت أخلص شمت، بس عشان ما نسيبش الجزء ده لأنه حتة حلوة قوي. طبعا موسى بقى عمال رايح جاي يكلم ربنا ويعرف منه التعليمات ويرجع للشعب، والشعب يروح إيه رادد على موسى، فيرجع موسى لربنا. فموسى رايح جاي، يعني إيه رايح جاي؟ رايح هنا وجاي هنا، رايح هنا وجاي هنا. عايز واحد يقول لي رايح هنا وجاي هنا، رايح هنا وهنا، يبقى اسمه ها و ايوه برافو عليك، وسيط. انا عايز اسمع كلمه وسيط دي، لان هسمعها عن المسيح ان المسيح وسيط عهد جديد. وسيط ايه؟ عهد جديد. معلش بقى، احنا في 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 اللي هي ايه بقى، عارفين الخلاصه بقى بتاعه المقارنه بين العهدين. فهنا ربنا قال لموسى بص بقى، خليهم يغسلوا ثيابهم، اللي هي طريقه النظافه بتاعه ايه، بتاعه العهد القديم، يستحموا ويغسلوا هدومهم، واخدين بالكم؟ قدسهم اليوم وغدا ويغسلوا ثيابهم، ويبقوا مستعدين لليوم الثالث. حقيقة الحكاية يوم الثالث دي هتلاقوها كتير قوي، والشهر الثالث واليوم الثالث، وكأن ريحة القيامة الجميلة بتهب مع نسمات العهد القديم. حتى في العهد القديم اليوم الثالث، اليوم الثالث، واخدين بالكم؟ بعدين كده أقول لك إيه، قدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال لهم كونوا مستعدين لليوم الثالث. المهم استعدوا وخرجوا يا جماعه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل عجيب، اللي حصل ان المسيح وهو قاعد على الجبل والشعب كله حواليه وعمال يديهم الشريعه، ده الوضع الهادي الوديع الرائع، المسيح او الله المتجسد في وسط ولاده وهم على الجبل معاه. في العهد القديم حدش قدر يهوب ناحيه الجبل، ده انا هقول لكم اللي حصل. يقول لك ايه؟ وحدث في اليوم الثالث، ابتداء من عدد 16، لما كان الصباح، انه صارت رعود، عارفين الرعد، وبروق وسحاب ثقيل على الجبل، وصوت بوق شديد، بوق ده صوته مرعب، صوت بوق شديد، فارتعد كل الشعب اللي في المحلة، وكان جبل سينا كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار. ده النزول بتاع الله في العهد القديم. ياه نال روعة نزوله في العهد الجديد، في مزود محدش دريان بيه، متواضع على شوية قش، وبعدين لما كبر ليس له أين يسند رأسه، وخد الناس كلها وطلع وخدهم في حضنه واداهم شريعة العهد الجديد. المهم، وصعد دخان الجبل كدخان الأتون، وارتجى في الجبل جدا، والصوت صوت البوق يزداد اشتداد. وبعدين اتكلم، ابتدى ربنا يكلم موسى وابتدى يحذره، اوعى الناس دي تقرب، ما فيش حد يقرب. تعالوا بقى العز ومجد العهد الجديد. احنا بنقرب لغاية ما نلمسه، بنقرب لغاية ما ناكله ونشربه. ايه المقابلة دي؟ تسموها ايه؟ هنخش على 12 بقى يا دكتور عماد، صح كده؟ عبرانيين 12 بولس العجيب الملهم خد الصورة ديت وابتدى يقارن، يقول يا جماعة خدوا بالكم، وبيكلم العبرانيين عن اليهود، بس اليهود اللي آمنوا بالمسيح بس عندهم استعداد للارتداد. قال لهم أهليكم، عبرانيين 12، لو عايز العدد كام، ها ابتداء من 18 لغاية 24. قال لهم يا جماعة أباءكم لما جم كانوا متدهولين خالص، كانوا مرعوبين، كانوا خايفين. ده مش هم بس اللي كانوا خايفين، ده موسى نفسه كان خايف وقال أنا مرتعب. هو ده العهد القديم. قال لهم إيه؟ لأنكم، وطبعا الكلام ده مش لموسى، مش للعبرانيين بس، الكلام ده ليكم أنتم يا كنيسة العهد الجديد، لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار. أنتوا جيتوا الكنيسة، جيتوا الكنيسة بكل عزها ومجدها، ولما بنخش الكنيسة بنخش وإحنا مليانين سلام، مش خايفين، مش داخلين على جبل مضطرم بالنار. لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة. الضباب ده حاجة كده تشير إلى أسرار الله اللي الواحد لا يستطيع أن يكتشفها بنفسه. ضباب، ظلام، سحاب، زوبعة، هتاف بوق، وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. ما كانوش عايزين يسمعوا، مش لأنهم خايفين بس، لأنهم مش ما عندهمش اشتياق. فعشان كده قال لهم إيه؟ لأنهم لم يحتملوا ما أمروا به، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم، وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. الله، مش دي الصورة اللي موجودة في الخروج 19؟ أمال إيه الوضع دلوقتي يا بولس؟ قال لا لا لا، الوضع دلوقتي حاجة تانية. بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، ومرة تانية برضو يا إيمان، جبل صهيون مقصود بها مش مكان، مقصود بها الكنيسة، مقصود بها الكنيسة اللي بتصعد على جبل الصلاة لكي تلتقي مع الله، مش بس جبل صهيون، وإلى مدينة الله الحي أورشليم السمائية. احنا مش واقفين في برية في سينا، ها، لكن احنا بنبقى مدعوين إلى أورشليم السمائية، مدينة الله الحي. ده المقارنة بقى، هناك جبل ملموس مضطرب بنار وزوبعة ورعود وصوت بوق، واستعفى الذين سمعوا إن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم، والمنظر مخيف حتى إن موسى قال أنا مرتعب ومرتعد. تعالوا شوفوا أنتوا فين دلوقتي. أتيتم إلى الكنيسة، أتيتم إلى جبل صهيون، وإلى مدينة الله الحي أورشليم السمائية، وإلى ربواتهم محفى الملائكة. احنا في القداس بنبقى متحوطين بملائكة، في ملاك اسمه ملاك الذبيحة، ابونا ما يقدرش يمشي من غير ما يقول له يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد الى العلو، ها اذكرنا امام ايه؟ امام الله. ايه ده؟ ملائكة؟ ده مش بس ملائكة. وكنيسة أبكار. ياه، أتاري البكر زمان هو اللي يورث، والبكر زمان، البكر زمان هو اللي ينال البركة. انتوا بقى، انتوا كلكم ورثة وكلكم تاخدوا بركة، وبالتالي كلكم أبكار، كنيسة أبكار. ايه رأيكم؟ سمانا كده، قال احنا جايين الى جبل الله صهيون والى مدينة الله الحي أورشليم السمائية والى ربوات هم محفى الملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السماوات، اسمك مكتوب في السماء، مش داخل عشان اسمك يتسجل في أورشليم الأرضية أو كنعان الأرضية، لا، اسمك مكتوب في السماء، مش كده؟ أنا عايز أخلصها لكم. وإلى الله ديان الجميع وأرواح أبرار مكملين في الإيمان، يعني الناس اللي سبقونا أرواحهم موجودة معانا، عشان كده بنشركهم معانا في الصلاة ونقول المجمع ونقول له يا رب هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قدسيك، تفضل يا رب أن تذكر فلان وفلان وفلان وفلان. مش بس كده، وإلى وسيط عهد جديد. مين؟ مين وسيط العهد الجديد؟ يسوع. تعالوا بقى آخر حاجة أقولها لكم، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. هو الدم بيتكلم يا جماعة؟ الدم بيتكلم؟ حلو قوي يا إيمان، برافو عليك. أما قايين قتل هابيل، ربنا قال لقايين صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، يعني كأن صوت دم هابيل بيصرخ ويطلب العدل ويطلب الانتقام من الظلم، آدي صوت الدم اللي بيطلع. أما في العهد الجديد عندنا صوت دم يسوع، ها، بيتكلم، بس يتكلم أفضل من هابيل. ليه يتكلم أفضل؟ يعني إيه يتكلم أفضل من هابيل؟ يا حبيبي برافو عليك، يطلب الصفح، يقوله أنا بشفاعة دمي وبفعل دمي مش عايز حد يهلك، مش عايز حد يموت، شيل كل خطاياهم احسبها علي، امسح كل تعدياتهم بسبب دمي أنا. فدم يسوع يتكلم طالبا الصفح وطالبا المغفرة. أما دم قايين، ها، ودماء الشهداء كلها تصرخ تطلب العدل، مش كده؟ لكن دم يسوع لما بيطلب المغفرة وأيضا يطلب الانتقام من كل من يستهين بهذا الدم. حد يقدر يجيب لي آية يقول فيها كم عقابا أشر يكون مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة؟ يبقى دم يسوع يتكلم يطلب الغفران لكل التائبين وكل الراجعين، ويطلب الانتقام من كل المستهينين والمستهترين، المستهترين اللي بيدوسوا دم المسيح. من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. إذن اللي حصل في إصحاح 19 يا جماعة، إن الله نزل زي ما هينزل في العهد الجديد، نزل بمنظر في خوف ورعب وبوق ورعود وبروق وسحاب وضباب وصوت بوق، والناس كلها تقدرش تقرب. ايه العز اللي احنا فيه في العهد الجديد ده؟ بنيجي ونخش وفي وسط الملائكة وارواح القديسين ونحسب وكأن اسماءنا مكتوبة في السماء، في السماء. فاكرين مرة لما التلاميذ رجعوا فرحانين للمسيح قالوا له اسكت يا رب، ده احنا مبسوطين بشكل النهاردة، عملنا حاجات عجيبة قوي. تتصور، تتصور ان الشياطين تخضع لنا بايه؟ باسمك. فاكرين المسيح قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ اوعوا تفرحوا بان الشياطين تخضع لكم باسم، اسكت، تفرحوا بحاجة احسن. ايه هي؟ اسماءكم كتبت اهي، واسماءكم كتبت مكتوبين في سفر الحياة. أنا هكتفي بكده طبعا، لأن إحنا مش عايزين نزود، إحنا زودنا شوية حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة. خلاص ماشي، انا هكتفي بكده علشان الوقت طبعا، وهنختمها بالترنيمة بتاعت ايه؟ يلا اتفضل يا سيدي.
دم يسوع غالي وثمين، دم بيشفع ملايين، دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين،
دم بيشفي جروح وأنين،
دم بتشهد عنه سنين،
دم بيعلن انتصارات
وبيسحق رأس الحياة، دم بيعلن انتصارات
وبيسحق رأس الحياة، رب بتعلى
له الهتافات
وأغاني بصنوج وآلات، دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين، دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين،
دم بيشفي جروح وأنين،
دم بتشهد عنه سنين، دب دمك نرفع أعلام
مجدك يعلى في كل مكان، دب دمك نرفع أعلام مجدك يعلى في كل مكان،
نعلن إنك رب سلام،
نعلن ملك فادي الإنسان،
دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين،
دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين،
دم بيشفي جروح وأنين،
دم بتشهد عنه سنين،
نرفع اسمك ونعليك
كل حياتنا صارت ليك،
نرفع اسمك ونعليك
كل حياتنا صارت ليك،
وعدك لينا وعد أكيد
ساكن فينا يا أغلى مليك،
دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين،
دم يسوع غالي وثمين،
دم بيشفع في الملايين،
دم بيشفي روح وأنين،
دم بتشهد عنه سنين.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مبارك اسمك يا إلهنا القدوس. حسين يا رب أنك أنت في وسطنا لكي تطعم جوعنا، وجينا لك يا رب وإحنا حسين بجوع، وأنت اللي قلت وطوبت وقلت طوبى للجياع والعطاش إلى البر. نشكرك لأنك دايما تشبع نفوسنا الجائعة إلى كلمة الحياة. نشكرك لأنك أنت رب اللي بتروي كل العطاش. أنت اللي وقفت في يوم يا رب وقلت أن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. أنت اللي باسمع نرفع أيدي باسمك يا رب نرفع أيدينا فتشبع نفوسنا كما من شحم ودسم، وهكذا يا رب تشبع نفوسنا بكلمة الحياة التي سطرها روحك القدوس لكي يا رب ما تشبع كل النفوس، وتعطي لينا رب إن احنا نفرح ونبتهج ونقول يا رب مع داود فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. ما أعظم هذا رب الذي ترسله إلينا فرح لا ينطق به ومجيد ومعاني ثمينة جدا ودسم حقيقي يا رب تروي به نفوسنا الجائعة إلى معرفتك. عطشانين يا ربي، فأنت القادر أن تروي عطش نفوسنا إليك، ونفوسنا ربي تشعر بجوع شديد إليك، فأنت القادر يا ربي أنك أنت تشبع كل نفس حية من رضاك. تبارك الحاضرين وتبارك الغائبين، وتبارك في هذا الاجتماع، وتبارك في هذه الكنيسة، وفي كل خدمة تقدم من أجل اسمك. تعطينا رب أن احنا نتمسك بكلامك، وتعطينا رب أن احنا نفرح بكلامك، ونخبئ هذا الكلام في قلوبنا، ونقول خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. بارك شعبك، واذكرنا كلنا رب في مراحمك، واعطينا فرحك السماوي الذي لا ينطق به، فرح بالقيامة، فرح بالأبدية، فرح بأسماءنا رب التي كتبت في سفر الحياة، ولا تسمح يا رب أن ينزع أي اسم من هذا السفر، بل اعط يا رب أن تتثبت أسماؤنا، وإن احنا يا رب يكون نصيبنا محفوظ وإكلنا معد، لأنك أنت اللي وعدت يا رب. فباركنا واغفر لنا كل خطايانا وأثمنا وتعدياتنا، احضر في وسطنا لكي تبارك ولكي تقود ولكي تشبع كل النفوس من دسم محبتك، بشفاعة العذراء مريم، كل القديسين، وبركة الأيام المقدسة التي نعيشها الآن بفرح القيامة، اقبلنا إليك لما نقول لك بشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.